الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. بعد أن فرغنا من فصاحة الكلمة، فصاحة المفرد الأصح فصاحة المفرد على اعتبار التعبير بالكلمة يشمل مصداقا واحدا، أما التعبير بالمفرد فيشمل ماذا؟ مصداقا الكلمة والمركب النقص. بعد الفراغ من فصاحة المفرد وصل من الكلام إلى القسم الثاني من أقسام الفصاحة اللي هو فصاحة الكلام. أيضا المصنف سيعرف فصاحة الكلام بتعريف عدمي، تعريف باللازم إلا إذا استثنينا الأمر الرابع، ونحاول إحنا نعرفه بتعريف وجودي، تعريف مطابقي. فنقول المصنف عرف هكذا، قال فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف، تنافر الكلمات، بعد التعقيد مع فصاحتها، هكذا تعريف مع فصاحتها، أي مع فصاحة الكلمات، مع فصاحة كلمات الكلام. فتعريفه هكذا، خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة كلمات الكلام، هذا تعريف. احنا نحاول، هذا تعريف باللازم، وقلنا التعريف باللازم لأن لازم الشيء غيره فهو تعريف بالمباين، وعند أهل المنطق لا يجوز التعريف بالمباين. أما لو أردنا أن نعرفه تعريفا بالمطابق فنقول هكذا، فصاحة الكلام مكان ضعف التأليف، أقول موافقة الكلام للقانون النحو المشهور، مكان تنافر الكلمات أقول موافقة الكلام للقانون النحوي المشهور مع تآلف كلماتي، مكان التنافر أقول مع تآلف كلماتي. فصاحة الكلام موافقته للقانون النحو المشهور مع تآلف كلماته وظهور معناه، وظهور معناه المراد، هم قيدوها بالمراد، هاي مكان من مكان التعقيد، ومع فصاحة كلماته تبقى على حالها. فيصير التعريف هكذا، فصاحة الكلام ماذا؟ موافقته للقانون النحوي المشهور مع تآلف وفصاحة كلماته مع ظهور معناه المراد، واضح إن شاء الله. هذا التعريف اللي يفترض أن يكون هكذا. نرجع التعريف المصنف، المصنف ماذا قال؟ قال خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة كلمات ذلك الكلام. وأيضا ألاحظ بأن التعريف اشتمل على ثلاثة قيود عدمية وقيد وجود، ثلاثة شروط عدمية وشرط ماذا؟ وجود. إذ قال عدم المخالفة، عدم التنافر، بعد عدم التعقيد. هاي الأمور العدمية في قبالها أمر وجودي اللي هو ماذا؟ فصاحة الكلمة. الشروط الثلاثة الأولى وكأنه يريد أن يشير إلى أن نفس اللحاظات، بلحاظ المادة، عيب المادة يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنافر. عيب الهيئة يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعقيد. عيب المخالفة راجع علما، عيب الهيئة راجع يؤدي إلى المخالفة للقانون. النفس. واضح ان شاء الله. الاعتبارات الثلاثة روعية في شروط الثلاثة الاولى، الامور العدمية المذكورة اولا. لكن ايش اغرب من نقارن بين تعريف الكلمة وتعريف تعريف فصاحة الكلمة وتعريف فصاحة الكلام؟ اضاف ماذا؟ امرا رابعا اللي هو ماذا؟ مع فصاحة الكلمة. اذن هناك امر زائد اخذ في تعريف الكلام بالقياس مع تعريف ماذا؟ تعريف فصاحة الكلمة. شنو الامر الجديد الامر الزائد؟ قال مع فصاحة ماذا؟ الكلمة. هذا الامر الرابع اللي اعتبرناه امر زائد، نجد هذا الامر الرابع راح احل الى ثلاثة امور. قال مو مع فصاحة الكلمات، هذا الامر فصاحة الكلمات ايضا يمكن ان ينحل الى ثلاثة امور. شو هي السؤال؟ ها احسنتم. احنا حتى تتحقق فصاحة الكلمة اشترطنا خلوصها من تنافر الحروف، خلوصها من الغراوة، خلوصها من مخالفة القانون الصرفي او ما ثبت عن الواقع. اذن وكأن اقول وكأن هكذا في فصاحة الكلام يشترط ستة امور لا اربعة امور. الثلاثة المذكورات اولا، ومن الامر الرابع اللي هو فصاحة كلمات الكلام الست الثلاثة شروط غير مذكورة، مذكورة ضمن، لاننا عندما تحدثنا عن فصاحة الكلمة اشترطنا ثلاثة امور. ففصاحة كلمات الكلام لا تتحقق إلا بعد تحقق الشروط الثلاثة المعتبرة في فصاحة الكلمة. واضح إن شاء الله. أنت أيها المصنف لما جئت بهذا الأمر الزائد اللي هو ماذا؟ فصاحة كلمات الكلام، أردت أن تحترز منه بقولك مخالفة القياس، فقد اشترطت أن لا تكون أن لا يكون الكلام مخالفا لقانون النحاة. بقولك تنافر الكلمات اشترطت أن لا تكون الكلمات بعضها مع البعض الآخر متنافر، فلينبغي أن تكون الكلمة الأولى متآلفة مع الكلمة الثانية وهكذا. بقولك التعقيد اشترطت ان يكون المعنى ظاهرا من الكلام. بقولك فصاحة الكلمات اردت ان تحترز من ماذا؟ قال اردت ان احترز من نحو هذا. مثال اقول زيدون اجلل، خليني اشوف زيدون اجلل. أبدأ بالشروط واحدة. أولا هذه زيد أجلل جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر ماذا؟ مرفوع. إذن هي جارية على القانون النحو المشهور. الشرط الأول الحمد لله متوفر. الشرط الثاني ولا يوجد تنافر بين كلمة زيد وكلمة ماذا؟ أجلل. أكو تعارف بين الكلمتين، إذن الشرط الثاني هم موجود والمعنى ظاهرا غير ظاهر. زيد أجل اللي تقول زيد أجل، إذن الأمور الثلاثة كلها موجودة. ومع هذا أنا أحكم بأن هذا الكلام غير فصيح. ليش؟
لعدم فصاحة أجل.
أحسنتم. لوجود كلمة واحدة فيه غير فصيحة، هي كلمة ماذا؟ أجلل. يا بعدم فصاحة كلمة أجلل منين اجت؟ يقولون لأنها خالفت ما ثبت عن واضح. إذن هذا أنا أريد بس أبين هاي النقطة حتى أشرح في مطلبه. إذن الشروط المعتبرة في فصاحة الكلمة يجب أن تراعى وتعتبر في فصاحة الكلام. واضح إن شاء الله. راح صارت عندي في فصاحة الكلام نفس شروط الكلمة وأضاف إليها ثلاثة شروط. واضح إن شاء الله. بس الكلمة
هي
تصيحة بعد من يجي للبعض ممتع حتى راح نسجل هذا. أقول زيد قائما. زيد ماذا؟ قائما. خليني أشوف العيوب الموجودة في فصاحة الكلمة. هاتان الكلمتان فيهما تنافر في الحروف. كلمة زي فيها تنافر في الحروف؟ لا. كلمة قائم فيها تنافر في الحروف؟ لا. الشرط الثاني كان فصاحة الكلمة شنو؟ الغرابة. كلمة زي ظاهرة المعنى وكلمة قائم أيضا فيها ظاهرة المعنى. بعد مخالفة القانون الصرفي ما ثبت. زي جاءت موافقة للقانون الصرفي ما ثبت عن الواضع وقائم جاءت موافقة لما ثبت عن الواضع. شو تقولون؟ تحكمون بفصاحة هذا الكلام أم لا ولماذا؟
لا نحكم.
نقول لا نحكم. وإن كانت كل كلمة من كلمات هذا الكلام فصيحة الشروط القديمة لكننا أضفنا شروطا جديدة. واحد من هذه الشروط الجديدة ماذا؟ أن تكون الكلمة على القانون النحو المشهور. والقانون النحو المشهور شي يقول الخبر مرفوع لو منصوب. وفي مثالي زيد قائما الخبر ماذا؟ منصوب. إذن هذه الكلمة هذا الكلام غير فصيح وإن كانت كلماته ماذا؟ فصيحة. إلا أن الكلام اشتمل على مخالفة للقانون النحو المشهور فبالتالي لا تكون لا يكون الكلام فصيحا. واضح إن شاء الله.
واضح.
ثم نقول هذا راح نتناول هاي الإشارة الإجمالية كانت راح نتناول بالبحث كل واحد من الشروط الثلاثة. أما الشروط الثلاثة القديمة بعد نزلها بالشرح. قبل أن أشرح في بيان ما المراد بضعف التأليف، ما المراد بتنافر الكلمات، ما المراد بالتعقيد، راح أخلص المطلب اليوم بهذا مع فصاحتها. هذا الأمر الجديد الأمر الرابع الوجودي مع فصاحتها. شنو المراد بهذا القيد؟ خلينا أعرض وأشوف. يقولون مع فصاحتها شبه جملة. وشبه الجملة هنا حال، أي يشترط في الكلام خلوصه من ضعف التأليف من تنافر الكلمات من التعقيد حالة كون الكلمات ماذا؟ فصيحة. إذن هذا حال. وإذا حال أقول هناك عركة وقعت عن صاحب الحال. قبل أن أبين هذه العركة أقدم هذه المقدمة إن شاء الله واضحة في أذهانكم بس للتذكرة. لما أقول جاء زيد راكبا جاء فعل ماضي زيد فاعل وراكبا شو تقولون؟ جملة الحال يا أخوان الجملة التي تشتمل على الحال تبتني على ثلاثة أركان. احنا اللي ثابت عندنا ركنين مو حال وصاحب. لا نقول بان الجمله تبتني على ثلاثه اركان. الجمله المشتمله على الحال فيها ثلاثه اركان. الركن الاول الحال ابدا بالسهلات. الركن الثاني صاحب الحال. في مثالي راكبا حال وزيد ماذا؟ صاحب حال. ولا بد من امر ثالث وهو العامل. من الذي حقق نصب راتبا؟ راتبا حال منصوب، والمنصوب معمول، والمعمول لابد له من ماذا؟ من عامل. وين العامل في الحال؟ الفعل جائز. جائز كما انه حقق الرفع في جيش، حقق النار في راتبين. اذن اضيف الي عندي مصطلح جديد اللي هو العامل، العامل بالحال اللي هو في قولي في مثالي جاء الفعل جاء. هاي مقدمة اولى. مقدمة ثانية، واتفق النحاس على ان العامل بالحال هو نفسه العامل بصاحب الحال، يعني العامل فيهما ماذا؟ واحد. ساعدوني، جاء زيد راتبا، صاحب الحال زيد، من الذي عمل في زيد؟
جاء.
الحال راتبا، من الذي عمل في الحال؟ إذن اولا ان الحال لا بد له من عامل، ثانيا ان العامل في الحال وفي صاحب الحال ماذا يكون؟
واحد.
اجهز ان شاء الله المقدمتين واضحه، يا ريت تحتفظون بها. العامل الحال لا بد له من عامل، والعامل كما يعمل بالحال يعمل بصاحب الحال، العامل فيهما ماذا؟ واحد. خلونا ارجع الكلام، احنا قلنا مع فصاحتها عرضناها حال حال، خلونا نشوف الجمله حال. والحال ما دام وجد في الكلام، اذا ابحث عن ثلاثه اشياء: حال، صاحب حال، والعامل. مع فصاحتها حال لمن؟ هذا السؤال رقم واحد. وما هو العامل في هذا الحال؟ الجواب، هناك جوابان. جواب للشارحي وجواب أجاب به البعض وسوف يرده الشارح. الشارح قال يابا مع فصاحتها حال من الضمير في خلوص. احنا دائما الضمائر فيها ضبابيه، احد يقدر يشيل لي الضمير ويعوض عنه بظاهر يقول لي شنو الظاهر اللي يمكن ان يحل محل الضمير في خلوصه؟
خلوص الكلام.
احسن خلوص الكلام. اذن راح اشيل الضمير، خلوص الكلام مع فصاحتها حال منه، حال من الكلام. فالكلام صاحب حال، ومع فصاحتها ماذا؟ حال. الحمد لله صار عندنا اثنين. بعد ايش مطلوب؟ مطلوب الركن الثالث اللي هو ماذا؟ العامل. ما هو العامل في الحال؟ راح تنفعني المقدمة الثانية. مقدمتنا الثانية كانت كيف تقول؟ العامل بالحال والعامل بصاحب الحال ماذا؟
واحد.
إذا عرفت العامل بصاحب الحال أعرف ماذا؟ العامل بالحال. وإذا عرفت العامل بالحال سوف أعرف ماذا؟ العامل بصاحب الحال. هم ساعدوني، خلوصه قلنا خلوص الكلام، الكلام قلنا عن حال لو صاحب حال
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 صاحب
قلنا صاحب الحال. من الذي عمل في صاحب الحال هذا اللي هو الكلام؟ خلوص مو؟ لأن خلوص مضاف، والكلام ماذا؟ والمضاف يعمل هو لي يعني حقق الجرس المضاف إليه
المضاف.
إذن خلوص الكلام العامل بصاحب الحال اللي هو الكلام، العامل كلمة خلوص لأن الكلام مضاف إليه، فالذي عمل فيه هو المضاف. ثبتت الحمد لله العامل بصاحب الحال هو ماذا؟ كلمة خلوص. وأرجع للمقدمة الثانية، كانت مقدمة شو تقول؟ العامل وصاحب الحال ونفسه ماذا؟ العامل بالحال. هسه ارجع اسالكم من الذي عمل بالحال؟
خلوص.
نفس كلمة خلوص. ليه؟ لان خلوص قد عملت بصاحب الحال فتكون ايضا عامله بمن؟ بصاحب الحال. طبعا هذا المطلب جدا دقيق وكان يفترض احنا نسويه بالستة الصبح لان هذا المطلب واضح ان شاء الله. اذا صارت عندي الاركان ثلاثة: الحال اللي هو مع فصاحتها، صاحب الحال اللي هو الكلام، العامل فيهما اللي هو كلمة خلوص. واضح ان شاء الله. حتى راح اعطيكم هاي القاعدة الاولى، القاعدة الانفجارية رقم واحد. صار الحال مع صاحبه قيد ومقيد، الحال مع صاحبه قيد ومقيد. قيد ومقيد عندما اقول الكلام حال كونه ماذا؟ فصيحا. الكلام اللي هو صاحب الحال مقيد، والحال راح يصير شنو؟ قيد. قيد مع مقيد، صاحب الحال المقيد والقيد ماذا؟ الحال. ممتاز. على هذا الرأي الأول، على هذا الرأي الأول يكون الحال قيد وصاحب الحال ماذا؟ مقيد. أتحول للرأي الثاني حتى ينفعني وبعدها أطبق على الاثنين معا. صاحب الرأي الثاني قال لا، قال مع فصاحتها حال، أنا أتفق وياه، لكنها ليست حالا للضمير في خلوص. يا بحال لمن؟ قال حال للكلمات. وين الكلمات الجاهل؟ تنافر مواكو، تنافر الكلمات مع فصاحتها حال من الكلمات. صار عندي على هذا الرأي الثاني صاحب الحال الكلمات، الحال مع فصاحتها. بعد الشراد على هذا الرأي أبعد عن ماذا؟ عن العامل. قلنا الكلمات صاحب حال ومع فصاحتها حال، الراجل ماذا؟ عامل فيهما. من الذي عمل في الكلمات؟ تنافر. تنافر مضاف والكلمات ماذا؟ اذا العامل في صاحب الحال هو التنافر. شنو العامل بالحال على الرأي الثاني؟ من؟ ايضا كلمة تنافر. إذن على الرأي الأول يقول هكذا: العامل خلوص، صاحب الحال الضمير اللي هو الكلام، الحال مع فصاحته. على الرأي الثاني شي يقول؟ العامل تنافر، صاحب الحال الكلمات، الحال ماذا؟ مع فصاحته. وعلى الرأي الأول قلنا صاحب الحال اللي هو الكلام مع الحال قيد ومقيد. على الرأي الثاني من القيد ومن المقيد؟
الحال والكلمات.
الكلمات مقيد والحال. واضح ان شاء الله. هسه راح يا ريت تحتفظون لي بالقيد والمقيد على الرأي الاول وعلى الرأي المقيد الكلام اي اللي هو مكان الضمير، والقيد مع فصاحتها. على الرأي الثاني المقيد الكلمات والقيد مع فصاحتها. القيد في الاثنين واحد، وين راح يصير الاختلاف؟ ها بالمناسبة أنا صافنا أنه شيء من أقول المقيد هو الكلام، الكلام مع الخلوص. من أقول المقيد على الرأي الثاني الكلمات، الكلمات مع التناظر على اعتبار المضاف المضاف إليه ماذا؟ كالكلمة الواحدة. حتى الجنة الكلام فصاحة الكلام عدم مخالفة القياس، عدم التعقيد، عدم تنافر الكلمة. إذا راح أدخل العدم على كل واحد من هذه الأمور، عندي عدم وعندي قيد ومقيد، قيد ومقيد على رأي الشارع وقيد ومقيد على رأي الثاني. أجي راح أدخل العدم على الرأي الثاني، على القيد والمقيد بالرأي على الرأي الثاني. أبو الرأي الثاني كان شي يقول القيد والمقيد ما هو؟ المقيد تناظر الكلمات، والقيد يا هو مع فصاحته. خلينا أدخل عليه العدم. القاعدة راح تدين قاعدة كلية أجنبية راح استوردها. القاعدة تقول هكذا: إذا كان عندنا في الكلام قيد ومقيد ودخل، يا ريت تحفظوها وتردون على الكلمات. إذا كان عندنا في الكلام قيد ومقيد ودخل عليهما النفي، النفي أو العدم بعد، فإن النفي سوف يتوجه إلى القيد دون المقيد. أعيدها مرة، المطلب دقيق ويرادة ترتيب. نقول هكذا: إذا وجد في الكلام قيد ومقيد وأدخلنا عليهما نفي بين قوسين عدد، فإن القيد سوف يترك المقيد ويكلف بما واضح ان شاء الله. هستخدم عندنا القيد مع المقيد على الراي الثاني، شنو تنافر الكلمات معه فصح دخلوا عليه النفي. النفي اذا دخل على قيد مع مقيد قلنا وين يتوجه؟ الى القيد. كيف يصير الكلام
مع عدم فصاحه؟
تنافر الذي يحقق الفصاحه تنافر الكلمات. النفي وين راح يتوجه؟ قلنا ما يتوجه للمقيد، وين يتوجه؟ للقيد. تتحقق الفصاحة إذا وجد في الكلام تنافر كلمات مع عدم فصاحة، وهذا يحقق للمراد لو عكس المراد. أنا شريف كلمات خالية من التنافر فصيحة، هو شي يقول؟ يقول اللي حقق لك الفصاحة هم تنافر كلمات وهم عدم فصاحة كلمات. واضح اخوان؟ اذن نقول هكذا: جعل الحالي، جعل مع فصاحتها حالا من الكلمات سوف يؤدي الى جعل تنافر الكلمات مقيد، و الحال اللي هو مع فصاحتها ماذا؟ قيد. وهنا تعمل القاعدة القاعدة بأن النفي إذا دخل على مقيد مع قيده فإنه يترك المقيد ويدخل على القيد، وإجراء مثل هذا على الرأي الثاني سوف ينسف الفصاحة. ليه؟ لأن فصاحة الكلام سوف تتحقق عندما ماذا؟ عندما توجد كلمات متناظرة وغير فصيحة. واضح إن شاء الله. هذا على الرأي الثاني. خلينا أخلص عرض شوي الرأي الثاني إنه برجع على الرأي الأول. هاي القاعدة اللي أنت بسببها بنيت هذا المبنى، شنو قاعدة كانت؟ أن القيد إذا دخل على مقيد مع قيده يترك المقيد ويدخل على القيد. هاي بنيت بها، هذه هل هي قاعدة كلية؟ قال ترى أكو ثلاث احتمالات يا أخوان. إذا دخل النزي على القيد مع المقيد هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن النزي يدخل على الاثنين معا، هم يدخل على المقيد وهم يدخل على القيد. والاحتمال الثاني أن النزي يدخل على المقيد ويترك ماذا؟ القيد. والاحتمال الثالث أنا هذا الذكر، أن النزي إذا دخل يدخل على القيد ويترك ماذا؟ المقيد. أنت ليش اختاريت هذا الاحتمال من دون الاحتمالات الثلاثة؟ الجواب، المصنف الشارع يرى بأن هذه القاعدة كلية، يعني يؤمن بأن النزي إذا دخل على مقيد مع قيده يتوجه إلى القيد دون المقيد، ولا يرتضي بغير هذا. أما البعض على ما يذكره الشراح الزمخشري في كتابه الكشاف يقول هكذا: لا، النزي إذا دخل على مقيد مع قيده سيمكن أن يدخل على المقيد فقط، ممكن أن يدخل على القيد فقط، ممكن أن يدخل على الاثنين معا. قد أقول قد يكون صاحب هذا الرأي لا يؤمن بأن هذه القاعدة كلية، بل يلتزم بكلام من؟ بكلام الزمخشري. نعم، لو سلمنا بأن هذه القاعدة الكلية فإن دخول القيد، دخول النزي على القيد سوف يؤدي إلى نفس المطلب. لكن ممكن هذا اللي قال وافق الزمخشري بأن النزي إذا دخل على مقيد مع قيده يحتمل واحد من وجوه ثلاثة. خليني أشوف إذا أدخلت النزي على كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة شنو اللي يصير. خليني أدخل على الاثنين معا، يعني النزي على رأي الزمخشري بعد واللي تبناه صاحب هذا الرأي الثاني، إذا دخلت النزي على المقيد مع القيد شنو يصير؟ حتى يكون الكلام فصيحا، النزي وين راح ادخله؟ على التنافر الكلمات وعلى الفصاحه. حتى يكون الكلام فصيحا، هم كلماته مو متنافره وهم كلماته مو فصيحه، مقبول هذا لو ما مقبول؟ كلماته غير متنافره هذا مقبول، لكن شيء ادى ايضا كلماته غير فصيحه. اذن إدخال القيد، إدخال النزي على المقيد مع القيد لا ينفعني، هذا احتمال هو على صفحة. أجل الاحتمال الثاني، إدخال النزي على القيد فقط، مو قلنا الصور، لو أدخلت النزي على القيد فقط شي يصير؟ يكون الكلام فصيحا إذا تنافرت الكلمات ولم تكن ماذا؟ فصيح. هذا نفس الكلام اللي ذكرنا، هذا القيد ينفع، هذا الاحتمال ينفعنا أم لا ينفعني؟ أيضا لا ينفعني. أجل الاحتمال الثالث، القيد النزي يدخل على المقيد فقط دون دخل النزي على المقيد فقط، تنافر الكلمات إذا دخلت عليها النزي شي يصير؟ عدم تنافر الكلمات، وقلنا النزي يتوجه إلى المقيد فقط ويبقى مع فصاحتها على حال. إذن لو أدخلنا النزي على المقيد فقط سوف يحقق ماذا؟ المراد، لا أكو تنافر بالكلمات وأكو ماذا؟ وأكو فصاحة، وهذا عين المراد. فربما يكون صاحب الرأي الثاني قد سلم بما قاله الزمخشري بأن الاحتمالات ثلاثة وواحد من هذه الاحتمالات ينفعني، وهو الاحتمال الثالث، أي توجه النبي على المقيد فقط. ممكن لو مو ممكن؟ الاحتمالين ما ينفع، لكن الاحتمال الثالث شنو ينفع ويحقق المراد ويحقق الفصاحة. تقبلوا هذا الكلام منه لو ما تقبلوا؟ احنا بالتعريف يا اخوان شو الشرط في التعريف؟ ان يكون هم جامعا وهم مانعا. انا لماذا اعرف؟ حتى اتصور وحده من شروط التعريف ان يكون المعرف واضحا جليا. مو هاي مر علينا بالمنطق؟ وهسه على تعريفك انت تقول مع فصاحتها يحتمل قيد اول، يحتمل ان يكون النفي متوجها للقيد والمقيد وما يفيدني، يحتمل ان يكون متوجها الى القيد فقط وما ينفعني، ويحتمل ان يكون متوجها الى المقيد وهذا الذي ينفعني. يعني صار التعريف ماذا؟ محتملا لعده ماذا؟ لعده وجوه. وهذا يتنافى مع حقيقة التعريف، لأن المأخوذ في التعريف أن يكون واضحا جليا موصلا إلى فهم ومعرفة المعرف، وهذا لا يتحقق على هذا الرأي، لأن التعريف سوف يكون محتملا بثلاثة أوجه، اثنين منها يسبب انفسار، واحد فقط هو الذي يحقق الفصاحة. واضح ان شاء الله؟ لهذا هذا التعريف نرده بقائل ان يقول خب نفس الاشكال راح وين يتوجه؟ على الرأي الاول، رأي الشارح. الشارح ماذا كان يقول؟ كان يقول بان الفصاحة قيد للكلام، وانت تقول بان النبي كلما دخل على مقيد مع قيده وين يتوجه؟ يتوجه للقيد. والفصاحة ايضا قيد، فراح وين يتوجه؟ للقيد، فيتوجه للفصاحة فتنتهي الفصاحة. هذا الاشكال كما ثبت على صاحب الرأي الثاني. وين يثبت؟ يثبت على صاحب الرأي الاول. الجواب ذكرون بقاعدتي، قاعدتي ماذا كانت تحدث؟ إذا كان هناك مقيد مع قيده ودخل عليهما النفي، يعني أول مرة مقيد وقيد ثم بعد ذلك ماذا؟ يدخل النفي. في قولي خلوصه مو خلوص الكلام، مو قلنا هذا مقيد والفصاحة قيد، النفي كان موجودا قبل القيد، خلوص الكلام هذا المقيد، ثم أدخلنا عليه ماذا؟ القيد. خلوص الكلام يعني خلو الكلام، يعني عدم احتمال الكلام، فالنفي كان موجودا ثم دخل عليه القيد. النفي كان جزءا من المقيد ثم دخل عليه القيد اللي هو الفصاحة. واحنا قاعدتنا شو وقت تشتغل؟ ان يكون هناك مقيد مع قيد ثم يدخل عليهما ماذا؟ النفي. اما على الرأي الاول فالنفي جزء من المقيد ثم دخل عليه القيد اللي هو الفصاحة، فلا تعمل هذه القاعدة. ها اخوان القضية بيها دقة، انا اسلم وياك الأخيرة راح أعيد المطلب منه. نقول هكذا، على الرأي تحتاج إلى إعادة القضية ممكن، لكن إذا فهمت المطلب بنكات لطيفة جدا ممكن. قيد ومقيد ونفي وما أعرف هاي السؤال. عندنا وقت إن شاء الله مو إلا ربع عام. أقول هكذا، على الرأي الثاني يقول تنافر الكلمات مقيد والفصاحة ماذا؟ قيد. ودخل عليهما النفي. النفي على من يتوجه؟ هناك قاعدة كلية تقول أن النفي إذا دخل على القيد والمقيد، يعني أكو قيد ومقيد، دخل عليهما النفي فالنفي يترك المقيد ويتوجه المن للقيد. فراح شي يصير تنافر الكلمات، والنفي دخل على القيد الغير فصيح، وهذا لا ينفق. على الرأي الثاني أيضا نفس القاعدة راح أعمله، قيد ومقيد ويدخل عليهما ماذا؟ النفي. المقيد شنو؟ عدم اشتمال الكلام، هذا المقيد. والقيد الفصاحة. تلاحظون في جنبة المقيد القيد كان موجودا ثم بعد ذلك قيد النفي كان موجودا، في جنبة المقيد النفي كان موجودا ثم قيدناه، بعد ذلك جئنا بالقيد اللي هو الفصاحة. فالقاعدة هنا تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول كون أكو مقيد وقيد والنفي يجي يتوجه على القيد. على الرأي الأول شنو؟ النفي كان موجودا قبل التقييد لأنه جزء منه من المقيد، ثم بعد ذلك دخل القيد، فلا تعمل هذه القاعدة ولا يتوجه النفي إلى القيد، بل يبقى القيد على حاله فتبقى الكلمات ماذا؟ فصيحة. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله في تطبيق العبارة أبين المطلب بشكل. الحمد لله رب العالمين. لا بعد أكو الفصل بالأجنبي عرفتنا.